الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على أحاديث من كتاب مسلم، قال رحمه الله: باب النهي عن بناء المسجد على القبور واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. قال: أحاديث الباب ظاهرة الدلالة فيما ترجمنا له، يعني من النهي عن بناء المسجد على القبر، وعن اتخاذ الصور في المساجد، وعن اتخاذ القبور مساجد، لأن النهي وجه لهذه الأمور الثلاثة. قوله: ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كنيسة، هكذا ضبطناه، وهذه من اللغة التي تسمى بلغة أكلون البراغيث، لأن النون في ذكرنا هذه نون النسوة، وقوله أزواج على أنها بدل من النون. وأما على اللغة الثانية ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت من هذه اللغة، والتي منها يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، والتي منها وأسر النجوى الذين ظلموا، وأسر النجوى الذين ظلموا، وهي لغة فصيحة جاء ذكرها في القرآن، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بها، ولا شك إنما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من أفصح اللغات. ولهذا فإن من ادعى أن هذه لغة ضعيفة أو لغة شاذة فإنه محجوج بهذه النصوص الواردة في القرآن وفي السنة. قال: هكذا ضبطناه، ذكرنا بالنون، وفي بعض الأصول ذكرت بالتاء، والأول أشهر. قال: وهو جائز على تلك اللغة القليلة، لغة أكلون البراغيث، ومنها يتعاقبون فيكم ملائكة. وأما قولها غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، قال ضبطناه خشي بضم الخاء وفتحها خشي، وهما صحيحتان. وقوله خشي بني لما لم يسمى فاعله، ولعل المراد بذلك أصحابه صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حذرهم من أن يتخذوا القبور مساجد خشية أن يتخذ مسجده قبرا، أن يتخذ قبره مسجدا، قال ضبطناه خشية بضم الخاء وفتحها وهما صحيحتان. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قاتل الله اليهود، ومعناه لعنهم كما في الرواية الأخرى، وقيل معناه قتلهم وأهلكهم. قوله لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ضبطناه، نزل بضم النون وكسر الزاي، يعني أنه لما نزل به مرض الموت. وفي أكثر الأصول نزلت يعني مقدمات الموت، وهو الذي يسمى مرض الموت. قال بفتح الحروف الثلاثة لما نزلت، وبتاء التأنيث الساكنة أي لما حضرت المنية والوفاة. وأما الأول يعني على رواية المبني للمجهول فمعناه نزل ملك الموت والملائكة الكرام، لأن من شأن كل من بلغ مرحلة الاحتضار تنزل الملائكة وملك الموت ليقبضوا المسؤولون عن قبض الروح، ليقبضوا روحه. قوله طفق يطرح خميصة، لا يقال طفق بكسر الفاء وفتحها، طفق أي جعل والكسر أفصح، طفق وأشهر. وبه جاء القرآن الكريم، وممن حكى الفتح الأخفش والجوهري، وهؤلاء من علماء اللغة. والجوهري هو صاحب كتاب الصحاح، رجحوا فتح الطاء وفتح الفاء، طفق. قال والخميصة كساء له أعلام، لأنه عندنا من أنواع الكساء الخميصة والخميلة. أما الخميلة فلأنها كساء له أطراف أو له خيوط لينة ناعمة فيسمى خميلة، له خمل. وأما الخميصة فالمراد به كساء مخطط يعني منقوش له أعلام خطوط ينسج على هيئتها وينسج بها، وكلاهما مما يتزين به ويلبس ويستتر به. قال والخميصة كساء له أعلام. قوله عن عبد الله بن الحارث النجراني، قال هو بالنون والجيم هكذا ضبط. وقوله صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل إلى آخره، معنى أبرأ أي أمتنع من هذا. قال وأنكره، أمتنع من هذا وأنكره أي لا أقبل أن يكون لي خليل. وإن ادعى من يدعي أنه خليل للنبي عليه الصلاة والسلام، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما انشغلت قلبه بخلة الله جل وعلا وبمحبة الله لم يقبل قلبه غير ذلك، إذ الخلة لا تسع إلا شيئا واحدا. والخليل هو المنقطع إليه، وقيل المختص بشيء دون غيره، قيل هو مشتق من الخلة أو مشتق من الخلة بفتح الخاء وهي الحاجة، وقيل من الخلة بضم الخاء وهي تخلل المودة في القلب. فنفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تكون حاجته وانقطاعه إلى غير الله، إلى غير الله تعالى. وقيل الخليل من لا يتسمع القلب لغيره. قال العلماء إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية يعني السابقة. ولما احتاجت ولما احتاجت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه ومنها حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدى المحذور. ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر. ولهذا قال في الحديث ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. والله تعالى أعلم بالصواب. ولهذا هذه الحجرات التي ضمت جسد النبي صلى الله عليه وسلم وجسد صاحبيه ليس لها حكم المسجد، لا يشرع فيها الصلاة ولا يصلى فيها ولا تعتبر من أحكام أو من المسجد، بل إنها جزء مخصوص محصور تنطبق عليه أحكام القبر. ولهذا وفق الله المسلمين أئمتهم وعامتهم من إخراج هذا القدر من حكم المسجد، ولذلك لا يصلى فيه ولا يمكن أحد من الصلاة فيه أو الدعاء فيه، لأن هذا مما حضره ومنعه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى باب فضل بناء المساجد والحث عليها. قال رحمه الله عن الإمام مسلما قال حدثني محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية ما ما أخذنا هذا الباب. طيب، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله تعالى. قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له بيتا في الجنة. وقال ابن عيسى في روايته مثله في الجنة، يعني بنى الله له مثله في الجنة. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك، فأحب أن يدعه على هيئته، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. هذا هو حديث الباب، وقد رواه الإمام مسلم رحمه الله من طرق، فصدر رواية هارون بن سعيد الأيلي. وهارون بن سعيد الأيلي هو السعدي مولاهم أبو جعفر نزيل مصر، قال: ثقة فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 53 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وأما أحمد بن عيسى فهو أحمد بن عيسى بن حسان المصري، يعرف بابن التستري، قال: صدوق تكلم في بعض سماعاته قال الخطيب بلا حجة، يعني من تكلم فيه لم يقم حجة تؤيد قوله. هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وأخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. وهنا يمكن أن يقال إن الإمام مسلم رحمه الله إنما قرن بين الروايتين من أجل أن يعضد رواية أحمد بن عيسى برواية هارون بن سعيد الأيلي. قال يعني كل من هارون بن سعيد وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب، وابن وهب سبق أن ترجم له مرارا، وهو عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، قال: ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. وهذا ابن وهب قال أخبرني عمرو. والمراد بعمر هنا هو عمرو بن الحارث ابن يعقوب الأنصاري مولاهما المصري أبو أيوب. قال ثقة فقيه حافظ من الطبقة السابعة، مات قبل سنة 50 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. عمرو يقول إن بكيرا حدثه، والمراد ببكير هو بكير بن عبد الله بن الأشج مولى بني مخزوم. أبو عبد الله أو أبو يوسف المدني، قال نزيل مصر ثقة من الطبقة الخامسة، مات سنة 20 و100، وروى له الجميع. قال أن عاصم ابن عمر بن قتادة حدثه، وعاصم ابن عمر بن قتادة هو ابن النعمان الأوسي الأنصاري أبو عمر المدني، قال ثقة عالم بالمغازي من الطبقة الرابعة، مات بعد سنة 20 و100. قال حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني، وعبيد الله هو ابن الأسود ويقال ابن الأسد الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن عثمان رضي الله عنه جدد بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبناه بالحجارة وبالجص، وجعل سقفه من خشب الآس أو نحو ذلك، وهذا إنما كان يوم أن فتح الله على المسلمين الفتوحات وكثر المال وبنى الناس لأنفسهم البناء البيوت، فبنى عثمان رضي الله عنه المسجد بناء يليق بما فعل الناس في بيوتهم، كما أنه وسع مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من الجهة الشمالية ومن الجهة الغربية ومن الجهة الجنوبية، ولذلك هو الذي وضع المحراب المسمى بالمحراب العثماني، المحراب الذي يصلي فيه الإمام في مواجهة المسجد. وكان قد وسع هذا المكان بعد أن فتح فيه عمر رضي الله عنه الباب المعروف اليوم بباب السلام، وإنما فعل عمر ذلك من أجل أن يتيح للناس الدخول إلى مواجهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، دون أن يخترع أو دون أن يمر الناس بالصفوف ويخترقوا صفوف المسجد، لكن عثمان رضي الله عنه وسع هذه المواجهة وبنى فيها هذا المحراب، وكان يصلي فيه رضي الله تعالى عنه أردت هذه التوسعة لأنها من فعل عثمان. قال: لما بنى عثمان رضي الله عنه المسجد وزاد فيه، بعض الناس لاموا عثمان وتمنوا لو أن عثمان رضي الله عنه لم يغير من بناء المسجد، وأنه بناه أو تركه كما بناه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يرى الناس كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعيش حياة تقشف وحياة زهد، وأن بناءه بناء متواضع بخلاف البناء الذي بنى به عثمان رضي الله عنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأعاد بناءه حيث الفخامة وحيث ارتفاع مستوى البناء واختيار مواد البناء الغالية والتي لم تكن عند في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد الناس ذلك أو بعض الناس أراد ذلك من أجل أن يرى الناس كيفية بناء النبي صلى الله عليه وسلم وتواضع ذلك البناء والزهد في هذا البناء، لأنه إنما كان الغرض من بناء المسجد ليقي الناس حر البرد وحر الشمس، ولم يكن يقصد من البناء يعني الزينة ونحوها. لذلك لام عثمان رضي الله عنه على هذا النوع من البناء، لكن عثمان رضي الله عنه أجابهم بأنه إنما فعل ذلك امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وبأنه إنما فعل ذلك رغبة فيما عند الله، فقد سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. وقد جاء هذا الحديث بروايات مختلفة، من أشهرها هذه الرواية، وهي أن الله يبني لمن بنى بيتا في الجنة مثل بنائه. ولما كان الناس قد شرعوا في بناء بيوتهم بالآجر ووضعوا الخشب في أسقف البيوت وهو نوع من التطور العمراني، بنى عثمان رضي الله عنه المسجد على هذا الغرار ليتوافق هذا البناء مع بناء الناس. فكان عثمان رضي الله عنه يتطلع إلى ثواب الله، ولم يكن يعني يستجيب أو يلتفت لهؤلاء أعني الذين لاموه على هذا البناء، لأن ما عند الله خير وأبقى. ولذلك قال: إنكم قد أكثرتم يعني علي الكلام، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله تعالى. يقول: قال بكير وهو أحد الرواة: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله. وكلا اللفظين يدلان على المعنى، أن من بنى المسجد لله تعالى وهو يرجو ثوابه هو بمعنى قوله يبتغي به وجه الله. قال بنى الله له بيتا في الجنة أكذا جاء، لكن في الرواية الأخرى رواية ابن عيسى وهو أحمد بن عيسى قال في روايته بنى له الله مثله، والمثلية تقتضي أن يكون من نوع البناء الذي بني به المسجد. ثم ساق الحديث من طريق أخرى على سبيل المتابعات، قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال عن محمود بن لبيد رضي الله عنه ان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما ان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ان عثمان بن عفان رضي الله عنه اراد بناء المسجد فكره الناس ذلك، فأحبوا أن يدعه على هيئته يعني التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني عثمان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له مثله في الجنة. هذا الحديث رواه مسلم من طريقين، من طريق شيخه زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي. زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث يعني في هذا الكتاب المبارك، هو من الطبقة العاشرة، مات 34 و200 وروى له أصحاب الكتب يعني 6 باستثناء الإمام الترمذي. هذا هو زهير بن حرب. وأما قرينه فهو محمد بن المثنى، وهو محمد بن المثنى بن عبيد العنزي، محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى الزمن، ثقة ثبت كان هو وقرينه محمد بن بشار كفر سيرهان، ومات في 1 سنة 52 و200 وروى له الجميع. هذا محمد ابن المثنى. خلنا الإمام مسلم بينه وبين زهير بن حرب، واختار الإمام مسلم اللفظ لفظ محمد بن المثنى. قال حدثنا الضحاك ابن مخلد، والضحاك ابن مخلد هو ابن مسلم، هو ابن الضحاك ابن مسلم الشيباني، كنيته أبو عاصم ولقبه النبيل. قال البصري ثقة ثبت من الطبقة التاسعة، مات 20 و100 وروى له الجميع. يقول الضحاك أخبرنا عبد الحميد بن جعفر، وعبد الحميد بن جعفر هو ابن عبد الله ابن الحكم ابن رافع الأنصاري قال صدوق رمي بالقدر وربما وهم من الطبقة السادسة مات سنة 53 و100. وروى له الإمام البخاري تعليقا وروى له الإمام مسلم وروى له أصحاب الكتب الأربعة. عبد الحميد بن جعفر يقول حدثني أبي وأباه وأبوه هو عبد الله بن جعفر بن الحكم الأنصاري قال ثقة من الطبقة الثالثة. روى له البخاري في الأدب المفرد وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال عن محمود بن لبيد، ومحمود بن لبيد هو ابن عقبة ابن رافع الأوسي الأشهلي أبو نعيم المدني، قال صحابي صغير، وجل روايته عن الصحابة رضوان الله عليهم. قال مات سنة 96 من الهجرة، وأخرج له الإمام البخاري في الأدب المفرد وروى له مسلم وروى له أصحاب الكتب الأربعة. يقول إن عثمان رضي الله تعالى عنه أراد بناء المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكره الناس ذلك أن يبنيه فأحبوا أن يدعه على هيئته، يعني التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك من المصلحة، ولأن في ذلك تذكيرا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا ما رأى الناس حال النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كانت معيشته في غاية من البساطة وكيف كان متجها إلى ربه، وكيف كان زهده في الدنيا، كان ذلك أدعى لأن يسير الناس على نهجه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال كره الناس ذلك أحبوا أن يدعه على هيئته، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني عثمان رضي الله عنه مبررا هذا البناء، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. ومعنى من بنى مسجدا لله إما ابتداء وإما تجديدا وترميما، لأن الذي فعله عثمان رضي الله عنه أنه أعاد بناء مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكان يطمع ويأمل في الأجر الذي فرضه أو الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقوله في الجنة مثله يعني مثل المسجد الذي بناه، من حيث ضخامته وحجمه. وقد جاء في بعض الروايات التقليل من حجم المسجد، فإنه يثاب عليه مهما كان حجم المسجد، كما جاء من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع. ومعنى مفحص قطاع يعني المكان الذي تضع فيه القطاة بيضها وتحضنه، فقد يكون في مكان صغير جدا لكنها تفعل ذلك رجاء أن يثيبه الله سبحانه وتعالى بقدر عزيمته ونيته. لأن إنشاء المسجد من الصدقة الجارية، ولأن فيه الدعوة إلى الله كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه، حاثا الناس ببناء هذه البيوت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، يسبح فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إلى غير ذلك من الآيات الكريمات التي تشيد بالثواب لمن يبني بيتا لله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث قائلا: باب فضل بناء المساجد والحث عليها. قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة مثله. قال: يحتمل قوله صلى الله عليه وسلم مثله أمرين، أحدهما أن يكون معناه بنى الله له، بنى الله تعالى له مثله في مسمى البيت. وأما صفته في السعة وغيرها فمعلوم فضلها، لأن الحسنة الله سبحانه وتعالى يجازي عنها بكم؟ بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال: فمعلوم وأما صفته فمعلوم فضلها أنها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما المعنى الثاني أن معناه أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا، هذا ما تقتضيه المثلية في قوله بنى له مثله. هنا سؤال يقول: المسلمون لديهم لله الحمد الحرص على بناء المساجد بناء على سماعهم لمثل هذه الأحاديث، لكن ما حكم الكتابة على جدر المساجد والزخرفة للمساجد داخلها وخارجها؟ إن كان من كتب في هذه المساجد من باب التذكير والتنبيه والتعليم فهذا شيء مطلوب، لأن الإنسان إذا دخل المسجد ورأى ما كتب من آيات قرآنية تذكره بطاعة الله سبحانه وتعالى وتعلمه ما جهل وتذكره بفضل الآيات المكتوبات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على هذا الفعل. أما إذا كان الغرض منه مجرد الزينة والزخرفة فهذا من أمور التي لا يستحسن فعلها، والله أعلم. يقول: قدمت من بلاد الشام لأداء العمرة، ثم لأداء العمرة، هل يحق لي أن أعتمر عمرة للغير بعد أن أديت عمرة لنفسي؟ الجواب: لا بأس إن شاء الله، خصوصا إذا كانت العمرة لإنسان ميت أو عاجز وأنت بررته بثواب هذه العمرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك، لأن مبدأ الاعتمار عن الغير أمر مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: قريب لي. فسأله النبي: هل أديت العمرة؟ حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فأذن له بالحج عن الغير. وكذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سألته امرأة أن أباها أدركته فريضة الحج وهو كبير لا يقوى على الرحل ولا يقوى على الظعن، أفتحج عنه؟ فقال لها: حجي عن أبيك واعتمري. فأذن لها بالحج والعمرة. ولا شك إن هذا أمر مشروع، لكن ينبغي للناس أن يراعوا أحوال الحجاج والمعتمرين بحيث لا يكون في أداء العمرة عن الغير يعني مزاحمة ومدافعة لمن يحج عن نفسه أو يعتمر، فإن الفعل عن النفس أولى من الفعل عن الغير، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.